بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الأذان والإقامة.
بسم الله الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في اختصاص الأذان والإقامة بالفرائض اليومية، وأنهما لا يشنعان في غير الفرائض، واجبا كانت الصلاة واجبة أو غير واجبة. وذكرنا أن المستحب أن يقال الصلاة ثلاث مرات كما ورد في رواية إسماعيل بن جابر، وقلنا أن إسماعيل بن جابر ثقة. وتقدم الكلام في إثبات وثاقته، وأن إسماعيل بن جعفر الجعفي هو الذي وثقه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الرجال، لكن بعنوان إسماعيل بن جعفر من الخثعمي، وقلنا إن النسخة غلط، والصحيح هو الجعفي. ويدل إذن على وثاقته زائدا على ذلك أنه ورد في أسناد كامل الزيارات، وهذا في نفسه يكفي في وثاقته مع قطع النظر عن ما تقدم، فكيف كان فالرواية معتبرة. إنما الكلام في أمرين: الأول أن هذا مستحب في بقية الصلوات الواجبة، وإن كانت الصلاة فرادا أو أنها تختص بالصلاة جماعة. الظاهر من الرواية من رواية إسماعيل بن جابر ولكن ينادى الصلاة ثلاثا، معلوم أن النداء لاجتماع الناس. إذن الصلاة إذا كانت فرادا ولم تكن جماعة لا دليل على الاستحباب فيه حتى في صلاة العيدين، فالاستحباب يختص بموارد الصلاة جماعة، وهذا بدل عن الأذان. الأذان إعلام للناس بدخول الوقت، وبالصلاة الإعلام في غير الفرائض اليومية إنما يكون بلفظ آخر بغير الأذان، بقول الصلاة ثلاث مرات، بل بالصوت العالي ينادى الصلاة ثلاث مرات، فهذا الحكم يختص بالصلاة جماعة. وأما الصلاة الفرادى فلا دليل على استحبابه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن مورد الرواية هو صلاة العيدين، وهل نتعدى من ذلك إلى غير صلاة العيدين فيما إذا صليت جماعة كصلاة الاستسقاء مثلا ونحو ذلك؟ هل يثبت الاستحباب في غير صلاة العيدين أيضا، أو أن الاستحباب مختص بهذه الصلاة بصلاة العيدين، صلاة عيد الفطر وعيد الأزهى؟ الناس لم يرد إلا في العيدين، رواية إسماعيل بن جابر موردها خصوص صلاة العيدين، بل باقي لا دليل عليه، لكن الظاهر بحسب مناسبة الحكم والموضوع أن الحكم لا يختص بصلاة العيدين، بل إنما هو مقدمة لاجتماع الناس ولمعرفة الناس بإقامة الصلاة، فلذلك لا يبعد الحكم بالاستحباب على الإطلاق، وهذه قرينة عرفية، يعني العرف لا يفهم منه الاختصاص، بل يكون الحكم أعم من ثبوت الحكم أعم من مورد صلاة العيدين وغير هذه الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه عدة من الموارد التي يستحب فيها الأذان، فذكر من هذه الموارد المولود، أن المولود إذا ولد يستحب الأذان في أذنه اليمنى. دلت على ذلك رواية السكوني، وروى عن السكوني النوفلي. سابقا ذكرنا أن النوفلي وهو حسين بن يزيد لئن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه ورد في أسناد كامل الزيارات من هذه الجهة السند لا بأس به، فيستحب الأذان في أذن المولود. وأيضا روى حفص الكناسي روى الإقامة بل في أذنه اليمنى، أن المولود يقام في بل يقام في إقامة الصلاة كما في الرواية صريحا في أذنه اليمنى. حمل بعضهم جماعة حمل الإقامة في هذه الرواية على الأذان. سند هذه الرواية أيضا رواية حفص الكناسي لا بأس به. الراوي محمد بن يعقوب عن حسين بن محمد الذي هو شيخه، والظاهر أن الحسين بن محمد وحسين بن محمد بن عامر أو حسين بن محمد بن عمران يعني يعبر عنه بكلا التعبيرين، تارة باعتبار والده وأخرى باعتبار جده، وهو ثقة الأشعري حسين بن محمد الأشعري وحسين بن محمد بن عمران يعبر تارة باعتبار أنه جده أو حسين بن محمد بن عامر. روى أن معل بن محمد يعني حسين بن محمد روى أن معل بن محمد معل بن محمد لم يوثق. دل عن ابن الغزائري أن حديثه يعرف وينكر ويسله أن يخرج شاهدا، وأما الاستدلال بها فلا، ولكن إسناد هذا الكتاب إلى ابن الغزائري لم يثبت، ولذا لا أثر لهذا التزعيف، لم يعلم أن هذا الكتاب كتاب ابن الغزائري. ليس هنا سند المتصل، بل يروى عن ابن الغزائري هذا الكتاب فقط كتاب خارج، كتب أنه لابن الغزائري، صحيح أو ليس بصحيح لم يثبت، ولذلك لا نعتمد على تزعيفات ابن الغزائري لا للمناقشة فيه، وإلا فهو رجل جليل. ذكر النجاشي قدس نسى الله نفسه في بعض الموارد أنه لا يعمل برواية شخص لأن هذا الشيخ يعني ابن الغزائري زعفه، فالنجاشي يعتمد على تزعيف ابن الغزائري، إلا أن الكتاب لم يثبت أنه له، فوجود التزعيف في هذا الكتاب لا أثر له. ومعل ابن محمد ورد في أسناد كامل الزيارات، فتثبت وساقته من جهة وقوعه في أسناد كامل الزيارات، ولا يعارض بالتزعيف المنسوب إلى ابن الغزائري فإنه لم يثبت. ورواه عن الحسن بن علي يعني معل ابن محمد وهو ابن فزار، وهو روى عن أبان الذي هو أبان ابن عثمان، رواه عن حفص الكناسي، هذا أيضا لم يوثق ولكن يحكم بوثاقته من جهة أنه ورد في أسناد كامل الزيارات، فالرواية لا بأس بها من جهة السند. يبقى الكلام في الجمع بين هذه الرواية ورواية السكوني، حيث إنه أمر في رواية السكوني أمرنا بالأذان وهنا بالإقامة، ولذا حمل جماعة أو بعضهم الإقامة في هذه الرواية على الأذان، وهذا الحمل بعيد جدا، قد يعبر عن الإقامة بالأذان كما تقدم في بعض الروايات، ولكن التعبير عن الأذان بالإقامة هذا لم يثبت. فلا يبعد القول بالتقييد هذا مستحب وذاك أيضا مستحب، لا مانع من الاستحباب، لم يدل دليل على انحصار الاستحباب بالأذان فقط، فيجوز استحبابا أن يؤذن في أذن المولود ويجوز أن يقام فيه. ثم إن هذا الاستحباب ثابت حين الولادة جزما بهاتين الروايتين وبغيرهما، وهل يكون الاستحباب ممتدا يعني زمان الاستحباب ممتد الى زمان بعد سقوط السره كما ذكره الماتن قدس الله نفسه وذكره غيره؟ قالوا ان زمان الاستحباب ممتد يستحب الاذان في اذنه اليمنى حين بعد الولاده او قبل ان يستسقط سرته. واعتمدوا في ذلك على رواية أبي يحيى الرازي. روى عن أبي يحيى الرازي أبو إسماعيل السيقال هذاني كلاهما مجهولون، يعني في سند الرواية آخر ما ينتهي إليه السند أبو إسماعيل السيقال روى عن أبي يحيى الرازي هو روى عن أبي عبد الله عليه السلام، لم يعلم أنهما بل من هما أبو إسماعيل السيقل وأبو يحيى الرازي كلاهما مجهول فالرواية ضعيفة. إذن يكون الحكم مبنيا على التسامح، فالاستحباب الثابت والاستحباب بعد الولادة. وفي بعض الروايات أنه سلام الله عليه أمر بأمر القابلة، يعني همون رواية الحفص، أمر أن يؤمر القابلة بأن تقيم في أذنه اليمنى. الظاهر من هذه الرواية وهي رواية حفص وكذلك من رواية السكوني أن الأذان أو الإقامة موردهما ومحلهما إنما هو الولادة، زمان الولادة بعدما ولد، وصدق عليه أنه مولود يؤذن أو يقام في إذنه، ولذا أمرت القابلة بذلك. أول ما من يأخذ الولد والقابلة يأخذ فتؤذن في أذنه، وأما يبقى إلى أن تسقط سرته لم يدل دليل على بقاء الاستحباب. ذكر قدس الله نفسه من موارد استحباب الأذان استحبابه عند الوحشة من الغول أو من سهرة الجن مثلا، إذا فرزنا أنه في البيداء وفي القاف، بل اعترى عليه الوحشة والخوف من جهة وحشته أنه يؤذن يستحب الأذان لدفع الخوف. هذا ورد في عدة روايات، ولكن جميع الروايات ضعيفة بين مرسلة وغير مرسلة. الحكم يكون ثابتا مبنيا على التسامح، بإلا فلا دليل على الاستحباب. نعم ذكر اسم الله تعالى حسن على كل حال، بل لا بأس به، لكن بعنوان أن الأذان وارد في هذا المورد بعنوان الأذان لم يدل عليه دليل. أيضا ذكر قدس الله نفسه استحباب الأذان في أذن من ترك اللحم 40 يوما، دلت على ذلك صحيحة شام بن سالم رمى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن شام بن سالم، والرواية صحيحة. قلنا إن إبراهيم بن هاشم ثقة. دلت على استحباب الأذان من ترك أكل اللحم 40 يوما صاعق القه، ومن صاعق القه يؤذن في إذنه اليمنى، فهذا مستحب، ودلت على ذلك غير هذه الصحيحة من الروايات أيضا. وهذه الصحيحة كما دلت على استحباب الأذان في أذن من ترك الله 40 يوما أكل الله، كذلك دلت على استحباب الأذان في أذن من صاعق القه ولو كان من غير جهة ترك أكل الله. فإن الإمام عليه السلام في هذه الرواية طبق الكبرى على التوراة، من ترك أكل اللحم 40 يوما ساءت خلقه، ومن ساء خلقه يؤذن في أذنه اليمنى، بل في أذنه، اليمنى ليس في هذه الرواية، يؤذن في أذنه. فالحكم ثابت لكبرا كليا لعنوان كلي، وهو من ساء خلقه، من صغريات هذه الكبرى من ترك أكل اللحم 40 يوما، فيدل على الاستحباب في غير مورد ترك أكل الله إذا كان سبب سوء الخلق أمرا آخر غير ترك الله أيضا يستحب بذلك، فكلا الحكمين يثبت به. بل ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحوت ثابت في الدابة إذن الدابة إذن كذلك إذا فرزنا الدابة ساءت خلقها وخرجت عن حالتها الأولية أيضاً يستحب أن يؤذن في أذنه. هذا ورد في رواية أبي حفص أبي حفص الأدبار إما كان بايعاً للإبرة أو كان صانعاً للإبرة على كل حال أبو حفص الأدبار روى هذه الرواية أنه بل من ساءت خلقه يؤذن في أذنه من إنسان أو دابة سره بالدابة في الرماية إلا أن هذا مجهول أبو حفص الأدبار مجهول وفي كلام شيخنا الهمداني قد نسأل الله نفسه وبعض من تأخر عن أدبروا عن هذه الرماية برواية حفص وهذا سهم الراوي ليس هو حفص وإنما هو أبو حفص أبو حفص الأدبار ولكن شيخنا الهمداني هكذا عبر في كتابه برواية حفص وهذا سهمون بل الراوي أبو حفص الأدبار وهو مجهول لم يذكر في الرجال لم يعلم أنه من هو. إذن التعدي عن مورد الإنسان إلى غير الإنسان من الدواب إذا ساءت خلقها أيضا مبني على المسامحة لا يمكن إثباته بل استحبابه. وذكر قدس الله نفسه في الماتين أن الأولى أن يكون الأذان في أذنه اليمنى يعني من ترك اللحم 40 يوما أو ساءت خلقه بسبب آخر يستحب الأذان في أذنه الأولى أن يؤذن في أذنه اليمنى. أما سيئة الشام التي هي مدرك هذا الحوت ليس فيها التقييد وهذا التقييد ورد في خبر الواسطي والواسطي أيضا مجهول لم يعلم أنه من هو. هذه الرماية أيضا ضعيفة وإن كان الحكيام بل مقيدا بذلك بل كفي شيء وهو أن رواية أبي حفص ما أنه مجهول زائدا على الجهالة رواية مرسلة أيضا يعني الواسطة بين أبي حفص ومن قبله الواسطة غير مذكور عن رجل عن شخص عن من ذكره ما كذا قال عن من ذكره عن أبي حفص الأدبار فللرماية ضعف من جهتين من جهة سقوط الواسطة ومن جهة أن أبا حفص هو بنفسه لم يوثق والواسطي أيضا كذلك لم يوثق. نعم من باب رجاء الأولوية لا بأس به أما الحكم الاستحباب فلا. هذا بله فيما ذكره قدس الله نفسه من المستحبات. ثم ذكر أن الأذان على قسمين أذان الإعلام وأذان الصلاة وقع الكلام بينهم في مشروعية أذان آخر غير أذان الصلاة. هل هنا أذان آخر مشروع ومستحب غير أذان الصلاة أو أن الأذان هو أذان الصلاة؟ الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في استحباب الأذان يعني لا ينبغي واضح هذا أن الأذان مستحب للصلاة أينما تحققت الصلاة لا صلاة إلا بأذان وإقامة كما في موثقة عمار وغير ذلك من الروايات المتقدمة. كمال الصلاة إنما هو بالأذان والإقامة في أي وقت كان قد يصلي الإنسان أول الوقت وقد يصلي وسط الوقت وقد يصلي آخر الوقت في أي وقت صلى المريض وغير المريض كما سئل عن المريض في هذه الرواية في هذه الموثقة موثقة عمار وأنه شديد الوجع قال عليه السلام يؤذن ويقيم ولو في نفسه فإنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة فهذا مشروع بلا كلام. فاحتمال اختصاص الأذان بأذان الإعلام كما يقتضيه لفظ الأذان فإن الأذان لغة بمعنى الإعلام هذا الاحتمال ساقط جدا. وكذلك لا ينبغي الإشكال في أن الإعلام بالوقت هو في نفسه مستحب من المستحبات أن يعلن الإنسان الناس بدخول الوقت حتى أن من أراد أن يصلي فليصلي، هذا أيضا مستحب ونسميه بأذان الإعلام. وإن كان المؤذن هو بنفسه لا يريد أن يصلي يؤذن يعلم الناس بالوقت، فلو فرضنا أنه يؤخر صلاة لعذر أو لغير عذر، هذا أيضا لا ينبغي الإشكال فيه. ويدل على ذلك السيرة القطعية من زماننا إلى زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان، بلال بلغ ابن أم مكتوم، وكان هو ينسان ابن أم مكتوم كان يؤذن قبل الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمعتم أذان ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، كان في شهر رمضان، كلوا واشربوا فإنه يؤذن بليل، وإذا سمعتم أذان بلال فلا تتكفوا عن الطعام والشراب. فهذا كان معلوما أن ابن مكتوم كان يؤذن وبلال كان يؤذن، فلذاك يعلن بالوقت وهذا يعلن بالوقت. والروايات الواردة في ثواب المؤذنين وأنه يعطى الأجر بمقدار بل بسور صوته مد صوته، وكل من صلى بأذانه ويؤجر. بل في بعض الروايات إن بلالا، من كانت هذه الرواية، أنه ورد بعض أهل الشام على الصادق عليه السلام فقال أول من يدخل الجنة هو بلال، قال ولم؟ قال لأنه أول من أذن. يحتمل أن يكون هذا الكلام من الشامي ويحتمل أن يكون من الإمام عليه السلام، كيفما كان فالروايات متزافرة كثيرة في أن الأذان أمر مرغوب فيه، وبمقدار مد الصوت يصاب الإنسان كل من يصلي بأذان هذا الشخص ويعلم بدخول الوقت، هذا يصاب، هذا أيضا أمر مستحب. نعم لا مانع من التداخل أن يؤذن قاصدا به إعلام الناس وقاصدا به الصلاة، لا يستحب أذانان، يعني شخص واحد يؤذن للإعلام ويؤذن للصلاة هذا لم يثبت، يؤذن للإعلام ويكون هذا الأذان بعينه أذان الصلاة أيضا. لكن كلامنا في التفريق، وأنه يمكن أن يفترق كل منهما عن الآخر فيؤذن من دون قصد صلاته، كما أنه يؤذن، وهذا لا يكون إلا أول الوقت، يعلن الناس بل بدخول الوقت، ويؤذن للسلام من دون أن يكون معلنا لدخول الوقت، يؤذن في داره بلا مد صوت لأجل صلاته، هذا مشروع وذاك مشروع وقابل للتداخل أيضا.